أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في صحيح الزرارة الأولى التي يستدل بها على الاستصحاب. الكلام انتهى إلى هذه النقطة، وهي أن هذه الصحيحة هل تدل على حجية الاستصحاب في مطلق الموارد، في جميع الموارد، أو أنها تختص بباب الوضوء فلا تشمل سائر الأبواب، أو احتمال ثالث أنها تختص بباب الوضوء في خصوص موردها الذي هو عبارة عن الشك في بقاء الوضوء من جهة النوم، تختص بهذا. أما الشك في الوضوء من جهة شيء آخر هذا لا تشمله الرواية. فالكلام يقع في هذا، أن الرواية هل يمكن إلغاء خصوصية المورد فيها أو لا. وهنا قلنا في الدرس السابق بأنه لكي نجيب عن هذا السؤال ونختار أحد هذه الاحتمالات لا بد أن نرجع للاحتمالات السابقة في جملة الجزاء. هناك في جملة الجزاء كانت هناك احتمالات متعددة، وقلنا بأنه على الاحتمال الأول، وهو شنو احتمال اللي اختار الشيخ الأنصاري، وهو أن الجزاء محذوف وأن الموجود في الرواية هو علة للجزاء، يعني وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء هذا المقدر. لماذا؟ لأنه على يقين من وضوءه، واليقين لا ينقض بالشك. بناء على هذا الاحتمال حينئذ قد يقال بأنه الرواية تختص بباب الوضوء، ولا يمكن الاستدلال الرواية على حجية الاستصحاب في مطلق الموارد. والسر في هذا هو هذا، أن التعليل في الرواية بناء على الاحتمال الأول هو في الواقع هو يتكون من صورة وكبرى كما بينا. لا يجب عليه الوضوء، لماذا؟ لأنه على يقين من وضوءه، واليقين لا ينقض بالشك. الصورة فإنه على يقين من وضوءه، والكبرى أن اليقين لا ينقض بالشك. إذن هذا لا ينقض شنو؟ بالشك. يلاحظ في هذا القياس، قياس الاستنباط، قياس الذي يستدل به على ماذا؟ على حجية الاستصحاب، أن الصغرى فيه مقيدة لماذا؟ بالوضوء. فإنه على يقين من وضوءه، لم يقل فإنه على يقين والشك واليقين لا ينقض بالشك، من قال فإنه على يقين من وضوءه. الحد الأوسط في هذا القياس ليس هو مطلق اليقين، وإنما هو عبارة عن اليقين الخاص، اليقين بالوضوء. هذا تقييد الحد الأوسط في الصورة بهذا القيد وهو اليقين بالوضوء. هذا يضطرنا إلى أن نقول أن اليقين في الكبرى، يعني الحد الأوسط في الكبرى، أيضا هو شنو؟ هو هذا اليقين الخاص، وهو اليقين شنو؟ بالوضوء. وكأن القياس يكون بهذا الشكل، فإنه على يقين من وضوءه، واليقين بالوضوء لا ينقض بالشك. لا نستطيع أن نستفيد من هذه العبارة حجية الاستصحاب في جميع الموارد، وإنما الذي يستفاد منها حجية الاستصحاب في باب الوضوء. هذا خلاصة ما تقدم في الدرس سابق. كلام يقع أنه أن تقييد الحد الأوسط في الصورة هل يستلزم تقييد الحد الأوسط في الكبرى؟ يعني المفروض أنه في محل كلامنا أن الحد الأوسط في الكبرى غير مقيد، ورد مطلقا اليقين لا ينقض بالشك، ما بقيد. لكن يراد تقييده بماذا؟ باعتبار تقييد الحد الأوسط في ماذا؟ في الصغرى. فهل تقييد الحد الأوسط في صغرى القياس هل يستلزم تقييد الحد الأوسط في كبرى القياس أو لا؟ هذا السؤال. الظاهر أنه لا يقتضي ذلك، لا يقتضي ذلك. لماذا نقيد الحد الأوسط في الكبرى بماذا؟ بذلك القيد المذكور في الصغرى. أي ضير في ماذا؟ في أن تكون الكبرى أوسع دائرة ماذا من الصغرى، فيقال بأنه هذا على يقين، فإنه على يقين من وضوئه، واليقين مطلقا لا شنو لا ينقض بالشك، ما في مشكلة. هذا بعد أن ورد اليقين مطلقا في الكبرى بحسب الفرض، اليقين في الكبرى لم يقيد بقيد، ونقيه على إطلاقه. مجرد أن اليقين في الصغرى قيد بقيد واختص بباب الوضوء، هذا لا يستلزم أن يكون اليقين يعني الحد الأوسط في الكبرى مقيدا بنفس ذلك القيد، إذ لا ضرر في ماذا؟ في أن تكون الكبرى أعم وأوسع من ماذا؟ من الصغرى، بأن يكون اليقين مطلقا لا ينقض بالشك. وهذا ينفع في المقام، ينفع في تطبيقه على ماذا؟ على الصغرى، لأن المفروض في الصغرى أيضا وجود يقين، فتقول الرواية بأن هذا اليقين لا ينقض شنو؟ بالشك، وإن كان هذا اليقين في الصغرى هو أضيق نطاقا من ماذا؟ ودائرة من ماذا؟ من اليقين في الكبرى. لكن هذا لا يمنع من الإنتاج، هذا قياس منتج وينتج لنا ماذا؟ بأن هذا اليقين لا ينقض بماذا؟ بالشك. ينتج لنا هذا اليقين بالوضوء لا ينقض بالشك، يعني تبقى الكبرى مطلقة، تبقى الكبرى عامة. وهو شنو مفاد الكبرى؟ أن اليقين مطلقا لا ينقض بالشك. نعم، قد واحد يقول بأنه هذا التقييد بصورة شنو فائدته؟ إذا كان اليقين مطلقا لا ينقض بالشك، فلماذا قيدت الصغرى، يقيد الأوسط في الصغرى بماذا؟ بهذا القيد. لماذا قيل فإنه على يقين من وضوئه؟ كان بالإمكان يقول فإنه على يقين، واليقين لا ينقض بالشك. هذا اللي نقوله، هذا معناه أن هذا القيد ليس دقيق في ماذا؟ في الإنتاج. هذا القيد وجوده وعدمه شنو؟ سواء بلحاظ شنو؟ بلحاظ الإنتاج، إنتاج القياس والوصول إلى النتيجة في القياس، سواء كان هذا القيد موجود أو لا. لماذا؟ لأن الكبرى عامة، لأن الكبرى تقول أن مطلق اليقين لا ينقض شنو؟ بالشك. مطلق اليقين لا ينقض بالشك، إذا طبقناه على مورد الرواية فيثبت أن هذا اليقين لا ينقض بالشك، لكن من دون أن يكون كون في الوضوء دخيل في ماذا؟ في هذا الإنتاج. ليس دخيلا في هذا الإنتاج، وإنما حتى لو لم يكن هذا القيد هو يبقى اليقين لا ينقض بماذا؟ لا ينقض بالشك. فالذي يثبت بهذا التقييد في الصغرى يعني في الحد الأوسط في الصغرى هو أنه لا يكون دخيلا في الاستدلال. كما إذا قيل هذا المثال، هذا عالم بالفقه، إذا واحد قال هذا عالم بالفقه، هذه صورة، وكل عالم يجب إكرامه، كل عالم يجب إكرامه، ما هو داعي لتقييد الحد الأوسط في الكبرى بماذا؟ بهذا القيد الموجود في الصورة. نقدر نقول كل عالم بالفقه يجب إكرامه، لا يبقى على إطلاقه، كل عالم لا يجب إكرامه. نعم، هذا التقييد بالفقه ليس دخيلا في ماذا؟ في الاستدلال، بمعنى أن الوصول إلى النتيجة يثبت سواء كان هذا القيد موجود أو لم يكن شنو موجود، وإنما يؤتى به لغرض، يؤتى به لنكتة، لعله من باب أن الواقع الحال هكذا، أن واقع الحال هو يتكلم عن إنسان عالم شنو بالفقه، يتكلم عن إنسان عالم بالفقه أو في مورد الرواية يتكلم عن يقين بماذا؟ بالوضوء. هو قاعد يتكلم عن الوضوء، هو يتكلم عن يقين بالوضوء، ولذا قال فإنه على يقين من وضوءه. وفي هذا المثال أيضا يقول فإن هذا عالم بالفقه، لأن واقع حال هذا هو عالم بالفقه، والعالم يجب شنو؟ يجب إكرامه. أو تقول مثال آخر زيد أخوك الأكبر، والأخ يجب شنو؟ احترامه. يبقى على الإطلاق الأخ يجب احترامه، هذا ليس له دخل في ماذا؟ في الاستدلال، بحيث أنه من دونه يتوقف الاستدلال، لا الاستدلال يكون صحيح والوصول إلى النتيجة يكون تام سواء وجد هذا القيد أو لم يوجد هذا القيد. فإذن تقييد الحد الأوسط في الصورة لا يوجد تقييد الحد الأوسط في الكبرى، والاستدلال يكون تام والقياس يكون منتج، حتى إذا قلنا بأن هذا القيد ليس موجودا في الكبرى وإنما هو موجود في ماذا؟ في الصورة. نعم هذا القيد في هيك حالة ليس دقيق في الاستدلال، وإنما يؤتى به كما قلنا لغرض من الأغراض، من قبيل أن يكون كما قلنا هو واقع الحال، أو من قبيل أن يكون أن يقول أن له أولوية في الحكم. هذا أخوك الأكبر يبين على أن هذا أولوية في ماذا؟ له الأولوية في وجوب الإكرام، لكن من دون أن ينفي هذا عن غيره. كل أخ يجب إكرامه، لكن الأخ الأكبر له خصوصية، هو هي شنو؟ هي أنه أولى بهذا الحكم من شنو؟ من غيره، لا أكثر من ذلك. والحاصل أن مقتضى إطلاق كبر القياس اليقين لا ينقض بالشك، مقتضى إطلاق كبر القياس حجية الاستصحاب في جميع الموارد، وأن اليقين لا ينبغي نقضه بالشك سواء كان في باب الوضوء أو كان في غير باب الوضوء. فإذا التعميم يمكن إثباته بقطع النظر عن أي دليل آخر، هو نفس ملاحظة هذه الجملة، هو يمكن إثبات التعميم بهذا الشكل، وما استدل به على الاختصاص ويكون الحد الأوسط في القياس في الصورة مقيد، هذا لا يعني تقييد في ماذا؟ تقييد الحد الأوسط في الكبرى، فالكبرى تبقى على إطلاقها، ومقتضى إطلاقها هو أن اليقين مطلقا لا ينقض بماذا؟ لا ينقض بالشك سواء كان في الوضوء أو كان في غير الوضوء. ثم إنهم ذكروا بعض الوجوه لإثبات التعميم، يعني غير هذا الذي تقدم، ذكروا وجوها لإثبات أن الاستصحاب يثبت في جميع الحالات ولا يختص بباب الوضوء. ذكروا وجوها لإلغاء الخصوصية الموجودة في مورد الرواية، وهو كون اليقين في باب الوضوء. الوجه الأول هو ظهور التعليم، فإنه على يقين من وضوئه، واليقين لا ينقض شنو؟ في الشك. ظهور هذا التعليل ككون باعتبار كون تعليل يكون له ظهور في كونه تعليل بأمر ارتكازي، هذه نقطة مهمة، أن التعليل عندما يؤتى به في الأدلة يكون له ظهور في أنه تعليل بأمر ارتكازي وليس تعليلا بأمر تعبدي، لا بأمر ارتكازي مرتكز في ذهن المخاطب، ويكون الغرض من التعليل بتنبيه المخاطب على ماذا؟ على هذا الشيء. أن التعليل في حد نفسه وله ظهور في أنه تعليل بأمر شنو؟ ارتكازي وليس تعليلا بأمر تعبدي. هذا المعنى نفسه إذا تم هذا يقتضي ماذا؟ تعميم حجية الاستصحاب بجميع الموارد، يقتضي عدم اختصاص الحجية بباب الوضوء، يقتضي إلغاء خصوصية ماذا؟ خصوصية الوضوء، وذلك باعتبار أن المركوز في الذهن الأمر الارتكازي ليس هو حجية الاستصحاب ولزوم بقاء البقاء لزوم البناء على اليقين في خصوص باب شنو في خصوص باب الوضوء، ليس أمرا ارتكازيا هذا. إما أن نقول بأن أمر ارتكازي فهو ثابت في جميع المواضيع، كل يقين عندما يشك فيه لا ينقض بالشك، هذا الأمر الارتكازي. أما أنه اليقين بباب الوضوء بالخصوص لا ينقض بالشك، هذا ليس أمرا ارتكازيا، هذا أمر تعبدي. وحيث أن التعليل ظاهر في أنه بأمر ارتكازي، فهذا بنفسه يقتضي أن يكون موضوع النقض في الرواية هو مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء، وإلا لكان التعليل تعبديا وليس مرتكزا في أذهان العقلاء. نفس التعليل هو يقتضي أن يكون تعليل الأمر الارتكازي، والأمر الارتكازي هو هذا أن يقين مطلقا لا ينقض بالشك، أما أن اليقين في خصوص باب الوضوء لا ينقض بالشك هذا ليس أمر ارتكازي، هذا أمر تعبدي يكون. هذا الوجه الأول لإثبات التعميم. الوجه الثاني لإثبات التعميم هو أن احتمال الاختصاص، اختصاص يعني الرواية وحجية الاستصحاب بباب الوضوء، هذا ينشأ من احتمال أن تكون اللام في اليقين للعهد. قال فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض يقين، يا يقين هذا اليقين المعهود، وهو شنو؟ اليقين بالوضوء. فكأنه قال في الكبرى ولا ينقض اليقين بالوضوء بماذا؟ بالشك، فتختص بباب الوضوء ولا تشمل غير باب الوضوء. يقول الوجه الثاني، يقول أن احتمال الاختصاص ينشأ من هذا، ينشأ من دعوى أن الألف واللام في اليقين في الكبرى للعهد، فيرجع المن إلى خصوص اليقين بباب الوضوء. فكما قلنا كان الكبرى تقول واليقين بالوضوء لا ينقض بالشك، هذه العبارة لا يستفاد منها أكثر من حجية الاستصحاب بباب الوضوء. هذه هي منشأ القول بالاختصاص. صاحب هذا الوجه يقول وهذا المنشأ ليس تاما، هذا مو صحيح، هذا ليس صحيح أن نقول بأن اللام في اليقين للعهد، من الظاهر أنها المن الجنس، واليقين لا ينقض بالشك، جنس اليقين لا ينقض بماذا؟ بجنس الشك، وهي ليست المن للعاهل، والظاهر أن الظاهر أنها الجنس كما هو الأصل في الاستعمالات العادية، وحينئذ يثبت شنو؟ يثبت العموم. فيكون هذا وجه ثاني لإثبات التعميم وإلغاء الخصوصية غير الوجه الأول. الوجه الثالث لإثبات التعميم هو أن يقال بأن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه أصلا ليس له وضوء في تقييد اليقين بماذا؟ بباب الوضوء. أساس الاختصاص نشأ من هذا، كأنه أخذنا قضية مسلمة أن الأوسط في الصغرى ليس مطلق اليقين، وإنما هو شنو؟ يقين المقيد بباب شنو؟ بباب الوضوء. فتجي هذه القضية كلها تجي. بينما إذا أنكرنا أن لا، أن الأوسط في الصغرى هو أيضا مطلق اليقين، ليس يقين بباب الوضوء بالخصوص، فبعد يثبت التعميم هذا واضح، فكأنه قال في الصغرى فإنه على يقين، واليقين لا ينقض شنو؟ بالشك، وعلى عام يقين شنو؟ باب الوضوء غير باب الوضوء. يقول في الوجه الثالث أنه الصحيح هو أن لا وجه لتقييد اليقين في الصغرى بباب الوضوء، وإن كان الوارد هو شنو؟ فإنه على يقين من شنو؟ من وضوءه. شنو الوجه في هذا اللي يقوله؟ الوجه فيه هو هذا، هو أنه يقول أنه هناك احتمال، بل لعله احتمال قوي، وهو أن يكون جملة من وضوء هذا الجار والمجرور يكون متعلق بالظرف المقدر لا بلفظ اليقين، ما متعلق بالظرف. ميريد يقول فإنه على يقين، على يقين شنو؟ من وضوء، يقين بالوضوء. لا موش ما قال هو بالوضوء، قال من وضوءه، يعني فإنه من ناحية الوضوء على يقين، فيكون اليقين مطلقا وليس مقيدا بشيء. فإنه من ناحية الوضوء، من جهة الوضوء على يقين، واليقين لا ينقض شنو؟ لا ينقض بالشك. فلا وجه لتقييد الحد الأوسط في الصغرى بهذا القيد، بل يبقى الحد الأوسط في الصغرى هو عبارة عن مطلق اليقين، فيتم التعميم حينئذ. هذا هو الوجه الثالث الذي ذكر لإثبات التعميم وإلغاء خصوصية كون اليقين في مورد الرواية هو يقين بباب الوضوء، فيمكن التعميم والاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب في جميع الموارد. هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت. الآن نجي نلاحظ هذه الوجوه الثلاثة. أما بالنسبة إلى الوجه الأول اللي كان يقول شنو؟ تعليل بأمر ارتكازي، هذه قضية مهمة وسيادة وتجي في كثير من الموارد. هل صحيح هذا أنه كل تعليل لابد أن يكون بأمر ارتكازي؟ كل ما أجى تعليل في رواية يقول لابد أن يكون بأمر شنو؟ ارتكازي، ولا يمكن حمل على قضية شنو؟ تعبدية. أما الوجه الأول فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أنه إذا ثبت كون التعليل بأمر ارتكازي، إذا ثبت كون التعليل بأمر ارتكازي يتم هذا الكلام، يصح هذا الكلام. ليش؟ لوضوع أن عدم نقض اليقين، أن اليقين لا ينقض بالشك في خصوص باب الوضوء، هذا ليس أمر ارتكازي. الذي يدعى كون أمر ارتكازي هو أن اليقين مطلقا لا ينقض بماذا؟ بالشك. لا ترفع إيدك عن اليقين السابق، هذا يدعى كون شنو؟ أمر ارتكازي. فلو ثبت أن التعليل في الرواية بأمر ارتكازي هذا الكلام يكون تام، هذا الوجه الأول يكون تام، بمعنى أنه لا داعي لتخصيص الاستصحاب بخصوص باب الوضوء، بل يكون الاستصحاب حجة في جميع الموارد. لماذا؟ لأن هذا هو المرتكز في ذهن الناس، في ذهن العقلاء المرتكز هو هذا، وليس هو حجية الاستصحاب في خصوص باب الوضوء. لكن الكلام الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أنه إذا ثبت كون التعليل بأمر ارتكازي يتم ما ذكر، لأن التعليل بأمر ارتكازي ظاهر في إرادة التقريب إلى الذهن والإشارة إلى الأمر المركوز في الذهن لغرض إقناع المخاطب، دائما هذا يكون الغرض منه، هو إشارة إلى ما هو مركوز في ذهن المخاطب لغرض إقناع بالحكم. ومن الواضح أن المركوز في الذهن هو اقتضاء نفس اليقين لعدم النقض بالشك، مو اليقين بباب الوضوء هذا يقتضي عدم النقض بالشك، لا، مو مطلق اليقين ينبغي أن لا ينقض بماذا؟ بالشك. وأما اقتضاء خصوص اليقين بالوضوء لعدم النقض بالشك فليس أمرا مركوزا في الأذهان ولا يصلح لتقريب الحكم إلى الذهن، ليس نقرب الأمر الذهن، نقرب الأمر إلى ذهن المخاطب بأمر ليس شنو؟ ليس مركوزا في ذهني، وإنما هو مجرد قضية شنو؟ تعبدية صرفة جاية من الشارع. فليس أمرا مركوزا في الأذهان ولا يصلح لتقريب الحكم إلى الذهن وحينئذ لا بد من إلغاء خصوصية. هذا صحيح، لكن شو كيف عندما يثبت بأن التعذيب تعذيب بأمر ارتكازي؟ لكن الكلام في كون التعليل في الصحيح بأمر ارتكازي، إذ قد يقال إن التعليل كما يكون بأمر ارتكازي كذلك يمكن أن يكون بأمر غير. ما عندنا قاعدة تقول بأن كل تعليل لا بد أن يكون بأمر ارتكازي، ما أكثر الروايات التي تعلل بأمر ارتكازي، كما يمكن أن يكون ارتكاز بأمر ارتكازي يمكن أن يكون بأمر تعليلا بأمر غير ارتكازي، بأن لا يكون الحكم المذكور في العلة معلوما مسبقا في ذهن المخاطب وفي مرحلة سابقة على ماذا؟ على الخطاب، ما يكون معلوم أصلا، جديد عليه، بل يفهم من نفس الخطاب هذا الحكم، يفهم من نفس الخطاب لأنه إشارة إلى أمر مركوز في مرحلة شنو سابقة على الخطاب. ويكون الغرض من التعليل من دون أن يكون تعليل بأمر ارتكازي، يكون الغرض من التعليل هو بيان علة الحكم وعمومه لغير المورد. ولذا يوجد فرق بين أن يقال لا تضرب اليمين، لا تضرب اليتيم لأنه ظلم، تعليل هذا لا تضرب اليمين لأنه ظلم، وبين أن يقال أكرم زيدا لأنه عالم، هم تعليل، التعليل لا فرق بينهم، كل من هو تعليل، كل من هو صدر من الشارع، هذا تعليل وهذا تعليل. الأول نقول هذا تعليل بأمر شنو؟ ارتكازي. ليش؟ يعني قبح الظلم وحرمة الظلم أمر ثابت في مرحلة سابقة عن الخطاب، مو هو الخطاب قاعد يصنعه قاعد يوجده، هو ثابت فقط عن نظر الخطاب في مرحلة سابقة على الخطاب. فيكون الغرض من التعليل هو الإشارة إلى هذا الأمر شنو؟ ارتكاز، تنبيه المخاطب على هذا الأمر ارتكاز، ترى هذا ظلم، والظلم أمر مرتكب مركوز في ذهنك وفي أذهان العقلاء أنه أمر قبيح وأمر شنو محرم. بينما الجملة الثانية ليست هكذا، أكرم زيدا لأنه عالم، بقطع النظر عن الخطاب ماكو شيء مركوز في الذهن هو شنو هو وجوب إكرام زيد لأنه شنو لأنه عالم، وإنما الخطاب يؤتى به لغرض بيان شنو بيان هذا الحكم، التنبيه على هذا الحكم أنه أكرم زيد وأن علة هذا الحكم هو شنو هو كون عالم. هذه قضية ليست مركوزة في ذهن الطرف المقابل وليست مرتكزة في أذهان العقلاء، وإنما هي تستفاد من نفس الخطاب. فإذا ليس كل تعليل لابد أن يكون بأمر مركوز في أذهان العقلاء وثابت في قطع النظر عن الخطاب وثابت في مرحلة متقدمة على ماذا؟ على الخطاب. فإن حرمة الظلم وقبحه أمر مركوز في الأذهان بخلاف وجوب الإكرام، إكرام العالم، فإنه إنما يعلم من نفس الخطاب، من نفس الخطاب يعلم شنو أنه يجب إكرام العالم، ماكو هذا الخطاب ما إنسان ذهن خالي من هذا وجوب إكرام العالم، يعلم من نفس الخطاب وليس ثابتا في مرحلة سابقة على الخطاب. وقد ورد التعليم بأمور غير مركوزة في الأذهان في كثير من النصوص، تعليل بأمور غير مركوزة في الأذهان إطلاقا. والحاصل بناء على الاحتمال الأول في تفسير العبارة الجزاء وهو الاحتمال الذي اختار الشيخ الأنصاري، يكون مجموع جملة فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك تعليلا للحكم أي الجزاء المقدر اللي هو شنو فلا يجب عليه الوضوء. وقوله فإنه على يقين من وضوئه فقط هذا لا يصلح للتعليل، لاحظوا هاي مهمة يكون الجنة. لو قال فإنه على يقين من وضوئه وسكت، يصلح تأليل عدم وجوب الوضوء في مورد الرواية. شنو في أو على يقين من وضوء، وهذا هذا اليقين على من وضوء إذا كان يمكن نقضه بالشك ما في فائدة. فلا بد أن يتمم بماذا؟ أن اليقين لا ينقض بماذا؟ بالشك. التعليل لا يثبت بمجرد أن يقول فإنه على يقين من، ثم ماذا؟ وعلى يقين من وضوء. والشك يجي ينقض شنو؟ ينقض اليقين. فلكي يكون تعليل لعدم وجوب الوضوء ولبقائه على الحالة السابقة، لا بد أن يضم إلى جملة فإنه على يقين من وضوئه أن اليقين لا ينقض بماذا؟ بالشك. تعليلا للحكم، وقوله فإنه على يقين من وضوئه فقط لا يصح أن يكون تعليلا للحكم، لوضوح أن مجرد وجود يقين سابق بالوضوء مع انتقاضه بالشك لا يبرر عدم وجوب الوضوء. أنت يبدأ انتقض بالشك فما يبرر عدم وجوب الوضوء، انتقض بالشك اليقين السابق ما له قيمة بعد. نعم هذه الجملة فإنه على يقين من وضوئه مع جملة ولا ينقض اليقين بالشك، هذه هي العلة للحكم، فيكون الموجود هو تعليل للحكم فقط. يعني هذا المجموع الجملة هي تعليل فقط، تعليل للحكم، تعليل لهذا الحكم. نظير أكرم زيدا لأنه عالم، بالضبط من هذا القبيل، لأنه عالم تعليل لهذا الحكم. في محل كلامنا هذه الجملة كلها بمجموعها تعليل إما لعدم وجوب الوضوء. وقد عرفت بأن أكرم زيدا لأنه عالم لا يتعين كونه تعليل بأمر ارتكازي، ما يتعين هذا، كما يمكن أن يكون تعليل بأمر ارتكازي قد يكون تعليل بأمر غير ارتكازي أو تعبدي، بل هو واقع المطلب هكذا في هذا المثال، ليس تعليلا بأمر ارتكازي. نعم إذا ثبت كون الاستصحاب أمرا مركوبا، هذه قضية مهمة، إذا ثبت أن الاستصحاب أمر مركوز في أذهان الناس بقطع النظر عن هذه الأدلة، بقطع النظر عن روايات الزرارة، استصحاب أمر قضية ارتكازية مركوزة في أذهان الناس، إذا ثبت ذلك عند العقلاء وقامت السيرة عليه، السيرة العقلائية أيضا قامت على الأثر بالحالة السابقة عند الشك في بقائها، أمكن دعوى أن التعليل في الرواية هو بأمر شنو؟ ارتكازي، ويكون نظير شنو؟ المثال الثاني لا تضرب اليتيم لأنه شنو؟ ظلم، كما أن قبح الظلم وحرمة الظلم أمر منتكس في أذهان الناس بقطع النظر عن هذا الخطاب، كذلك في الاستصحاب يكون أمر ارتكازي في أذهان الناس بقطع النظر عن رواية زرارة، فتكون الرواية إشارة إلى هذا الأمر المرتكز. لكن أنى لنا بإثبات ماذا؟ أن الاستصحاب أمر ارتكازي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.